حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القرف هذا الكتاب المبارك، وهو طبقته الحنابلة للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى الفراء البغدادي الحنبلي رحمه الله. ولازلنا نقرأ في حرف العين، ترجمة 262.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: عبد الله بن محمد بن الفضل الصيداوي نقل عن إمامنا أشياء منها. قال: قال لي أحمد: إذا سلم الرجل على المبتدع فهو يحبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم.
يا الله يا أخواني، هذا إيه ده؟ يعني احنا قرأنا هذا الحديث مئات المرات يا أخوان. يا الله يا الله، أحد يخطر على باله أن يستنبط من هذا الحديث أنه إذا سلم على المبتدع أنه يحبه؟ طبعا هذا محمول على سلام خاص، سلام يحصل به سلام، سلام يحصل به وئام، سلام يحصل به صحبة، سلام يحصل به ألفة، وليس سلاما تضطر إليه، وليس سلاما تدفع به مضرة، وليس سلاما ترجو به مصلحة، وليس سلاما تؤلف به قلبا. انتبهتم؟ ولهذا التفسير الذي قلت يدل عليه لفظة في الحديث، وهي ماذا؟ أفشوا السلام بينكم. فمن أفشى دليل على قرب معه، أفشى على هذا المبتدع، لم يكن الأمر لي أمر طارئ. إذن السلام سلامان: سلام تحصل به محبة وألفة فيلتقي مع آثار السلف، من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. أنت نفسك تقول أحيانا لأخيك: مالك سلامك باهت، يعني في شيء ولا كذا؟ أو الأخ فلان يا شيخ زعلان مني مثلا، ليه؟ والله يا شيخ يقابلني فبس كده السلام وخلاص مثلا. وفي سلام ماذا؟ وفي سلام يدل على المحبة، ويدل على ألفة، ويدل على كذا. فمن خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. والرجل إذا اتخذ رجلا بطانة فهو مثله، لأن النفس مفطورة على محبة من؟ من يشاكله. فكونك تأوي إلى هذا الرجل وتذهب إليه وتجيء إليه وإلى آخره، فالسلام معترض عليه، فلأنك تحبه شئت ما بيت، شئت ما بيت. الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال: أبشر فإن المرأة مع من أحب، مع من أحب. فلهذا قال، يقول: قال يا أحمد: إذا سلم الرجل عن تلف فهو يحبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم عن شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. أفشوا السلام بينكم، أفشوا كما قلنا دليل الرغبة، دليل الإقبال، دليل الكثرة، دليل المخالطة. هذا من أعمق، هذه فائدة أحمد، تلك فائدة حنبلية سلفية سنية، هذه فائدة سلفية حنبلية سلفية، دي ما يأتي بها إلا هذا. طبعا احنا عرفناها الآن سهلة جدا، المشكلة أنها سهلة الآن بعد ما عرفناها، لكن أنك تستنبطها هذا هو العمق. لا تسأل بعد المعرفة، سهلة الآن واضحة بالنسبة لي، هذا أمر واضح، الواضح هذا استنبطته. ومن قال لك بأن الدين كله ليس بواضح؟ من قال لك بأن الدين كله ليس بواضح؟ والحمد لله. والغامض أنه بيت إليه اتضح. فهذا يدل على أن الرجل يسلم على المبتدع فهو يحب، لكن أحمد ورد عنه ماذا؟ الأثر الآخر الذي به قيدنا هذه الأشياء. قيل لأحمد رحمة الله عليه: الرجل من أهل السنة نراه يمشي مع رجل البدع، يمشي يسلم يشتري بيع، أنلحقه به؟ قال: أو تعلمه، فإن رجع وإلا فالحقه به. يبقى يلحق الرجل أو يلحق رجل إنسان بجليسة، كيف إذا دفع عنه؟ كيف إذا استضافه؟ كيف إذا تبناه؟ يبقى يلحق به مثله، فهو يحبه، ولولا أنه يحبه ما أوى إليه، ما أوى إليه. نعم، فهذه مسألة عظيمة. إذا سلم الرجل على المبتدع فهو يحبه، يعني إذا سلم رجل المبتدع سلاما يهش ويبش له ويكون له صاحبا وإلى آخره، فهو ماذا؟ مثل أنا الآن، أنا أفوت على المبتدع في الشارع وأنا جاي ما أسلم عليه. في واحد آخر بقى، أخ ممكن جاي من آخر الشارع، السلام عليكم ورحمة الله، وأحيانا تقف حتى يأتي. واضح، واضح الفرق بين هذا وذاك، واضح. فكوني لماذا أنا أقول السلام عليكم وأهش لك وأسعد برؤياك وأبتسم لك؟ لأني أحبك وأحب منهجك. طيب وهذا لماذا أمر عليه ولا أفعل معه ذلك؟ لأني أكرهه للمنهج. إنما واحد تلقاه يسلم وآخر، ثم بعد ذلك تقول يقول لك والله أنا أبغضه وكذا، ولكن يعني أنا أفعل هذا من باب الجيرة، من باب الصحبة، من باب إلى آخر ذلك. لا، هذا كذاب، كذاب حكما، والله تعالى الصراط. يعني كذاب حكما، يعني يأخذ حكما أحب، يأخذ حكما خالط إلى آخر. فجعل أهل السنة أمارات على موافقة المعتق، المجالسة، تتخذ بطانة تسلم عليه تمشي معه. ولهذا كان حكما على الرجل ماذا؟ بمخرجه ومدخله وممشاه. كانوا يقولون الرجل هذا من هو؟ يقول ما نعرفه. يقولون انظروا على من ينزل، هينزل على من، وأعطي هذا حكم ذاك على من ينزل. واحد جاي من السعودية يقول لك أنا سلفي، ونزل على من؟ على واحد إخواني محترق أو كذا، تقول له إيه؟ وينزل عليه دائما، ها؟ هذا إيه؟ هذا مثله تماما. ولو حلف أني سلفي، ولو حلف أني لا أنتمي لأحزاب، وأنا أحارب الأحزاب، وأنت قل ما شئت، نحن حكمنا عليك بحكم السلف. طيب يا شيخ لعل كذا وكذا، طيب هننصحك لا تنزل عليه بعد، ينزل أو يحذر منه. طب أنت لا تعلمه، خذ حالة الآتي 1 2 3 4 ثم حذر منه. هذا يا إخواني اختبار مفاجئ، هذا اختبار مفاجئ على طول. اللي يقول لك لا 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 أنا والله لست سكندريا، من الظلم يا أخي أنت تقول أنا تمام، بارك الله فيك، طلع النت، طلع جازك معك اللي أنت شغال بيه ليل نهار، أكلت شربت ذهبت جئت، يلا قول اللهم إني أبرأ إليك من حزب الزور، حزب اسكندرية. ها، هل يطيعك ولا لا يطيعك؟ أنت خذ بي، أعوذ بالله أنه خذ بي يا أخي من الجناية، يقول لك أنت تحب سكود، طب يلا أخرج على جهازك الآن البراءة من سيدقود فلان الفلاني وآخرون ألحقون به على طول. عارفين فلان فلاني وآخرون ده، أو الإعجاب على منشور أو إلى آخره، هذا يلحق به. أعجبت بمنشوره، أعجبت بشخصه، دائما معه، أعجبت بمنهجه، والله إني لا أحب منهجه، حكمك حكمه، دعني من محبتك. شوف مثل، دعني من قصدك، دعني من محبتك، دعني محبتك وبغضك، أنا أنظر. يشتد ظهره بك ويقوى بك ويتاجر بك، ولا تظهر البراءة منه. من تبرأ من أحد يكتب حتى نعلم إذا كان صديقا أم كذبا. من يتبرأ من منهج شخص فليظهر براءته. أظهر البراءة، يلا أظهر البراءة. كيف لو كانت لي تزكية أو كانت لي إحالة أو كان لي كذا، يبقى يتأكد أكثر ولا لا يا إخوان؟ أعتقد أكثر أكثر. ليه؟ لأن ما زال تزكيتي أو ما زال إحالتي عليه موجودة عند البعض، ما رفعت عند البعض. ثم إن الديانة تقتضي هذا، الذين تابوا وأصلحوا وبينوا تقتضي هذا. يعني بعض الناس عنده شوف انحرافات في كتبه ولا يرجع، عند انحرافات في شرائطه ولا يرجع، ويقول أنا لست منهم. لست منهم، أظهر أظهر هذا، لست من أظهر. والله المصلحة المفسدة بينها لنا يا أخي، أشياء خاصة مو بلازم بين. قل على الأقل منعني من إظهار مثلا كذا بعض المفاسد يا أخواني، وهذا خاصة بي. خاصة عرفنا منهجك، عرفنا منعني من كذا بعض الأمور، خلاص عرفنا دليل ذلك. هذه أمكم صفية، الشك في النبي كفر صلى الله عليه وسلم، كفر لو شككت في النبي. ما يحتاج النبي أن يقول تعالى يا هذه أمكم صفية، ما يحتاج، لأنه لو شك في النبي كفر. ومع ذلك النبي يربينا على أنك لا تورد نفسك مورد الشبهات والشكوك وسوء الظن. طب لو حصل شيء مو باختياري، أو حصل شيء مثلا فيه عذر ولا شيء أو إلى آخره، تمام، يبقى أو لا أستطيع أن أجهر، أقول مثلا فلان هذا مبتدع مثلا ضال أو أي شيء مثلا، يعني مثلا افترضنا، لأنه لو فعلت ربما لحقني أذى. في ألف طريقة يعرف منهج الإنسان من هذا، في ألف طريقة يعرف الإنسان من هذا، إما عن طريقي بالتعميم، كنت قد زكيت بعض الناس وكذا، وأنا راجع عن أي تزكية لواحد ينصر كذا ولا ينصر كذا ولا ينصر كذا ولا ينصر كذا، مثلا أنا بريء منه ولا يجوز أن تلتمس مثلا تزكيتي أو يحتج بتزكيتي على شيء من هذا، فلا. ده لو افترضنا يعني هيقطع رقبتك ولا توقف دعوتك ولا غير ذلك، يعني لا، أمور لا تكون أمورا أنا أفترضها وأتكلم في قضية عامة، أقول يعني أجعل قضيتي مثل قضية إيه؟ مثل قضية من مثلا قد يمتنع عن كذا لسبب كذا أو لغير سبب كذا، ولا يكون هذا مواقعا. فالإنسان يسعى يا إخواني إلى البراءة من أهل البدع ومن أهل الأهواء، ويعلن ذلك خصوصا إذا أنه تعلق بأمره فتنة أو اغترار أو غير ذلك. فالذي يقول أنا أبرأ من إخوان أو لست إخوانيا تبرأ منه، لست تبلغيا تبرأ منه. مثل ليه النهار يا إخواني سمعتم، أنا أقول لكم سمعتم مصطفى العدوي يوما ما قال أنا حزبي، أنا إخواني أنا تبلغي؟ سمعتم حسان قال كده؟ غالبا كل هؤلاء يقولون اتركوا الأحزاب، اتركوا الأحزاب ولا تنتهون أحزاب، والدين ليس كذا وكذا وكذا إلى آخر ذلك. طيب هذا قسم الإثبات، قسم النفي اللي هو قسم البراءة، تبرأوا من الإخوان، تبرأوا من التبليغ، تبرأوا من الصوفية، تبرأوا من الأشاعرة، يدرسون الأشاعرة وأن الأشاعرة فساد واحد اثنين ثلاثة، ولا تبرأوا من الأشاعرة بل يسنون، يتبرؤون من صوفية في إن تكلمت بينك وبين تقول أنت صوفي يقول لك لا أنا لست صوفيا، ومع ذلك ماذا؟ ومع ذلك لا تبرؤون منهم. هؤلاء يكونون فتنة أكثر من الصوف والأشعار، واضح إخواني؟ فأحمد رحمة الله عليه يقول إذا سلم الرجل على مبتدعي فهو يحبه إلى هذا الحد. كان السلف الصالح يشتدون في أمر السنة حتى لا يغتر حبيم، وحتى لا تخترق السنة من صحبة أحد. قبل رجلا فأدى إلى فتنة آخر ولزم منهجه. فأنا وارد أن أكون أنا مستضعف أو حصل أمر معين، لكن أنا عندي طرق كثيرة جدا ممكن أنا ماذا؟ أنا أتبرأ من هذا وأبين هذه البراءة وإلى آخره. نعم عندي طرق، عندي طرق كثيرة. إحنا قد يكون بعض مثلا بعض الناس قد يترتب مضرة إن تكلمت بطريقة معينة فتهدأ في الطريق، لكن في النهاية في بيان، في بيان. نعم يعني احنا مبتلون بأشاعرة وصوفية صار لهم مكانة معينة ممكن يحقق ضرر، لكن ما نترك البيان. لكن صفة البيان لك أن تختار صفة بيان لا تعود قدر المستطاع عليك بالضرر ولا ترك ضرر، لكن يترك البيان، ما يترك البيان، ما يترك البيان. ولهذا قلنا لكم تكرارا ومرارا، تمام، أنا من كان من نواب السلطان وكذا، ففي اعتبار بكوني سلطان، وفي اعتبار بكوني عالم، كونه قاضي، كونه مفتي، كونه مصنف، في فارق. كوني سلطان فالأمر على بابه، من كان له نصيحة ذي سلطان، أي نصيحة في باب السلطان فليدعي علانية، لكن ناقص كمان تقول السلطان مش هنرده في الصلاة إذا أخطأ. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يخرجون من دين الله لا ترد عليه مثلا، ناقص كمان هذا؟ لا، هذا باعتبار إمام في الصلاة. طب باعتبار مؤذن، أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، قل له لا تفعل هذا. ولو سئلت عن أذان هذا أصلا من نواب السلطان، المؤذن هذا من نواب السلطان، صح يا إخوان؟ هذا المؤذن الراتب من نواب السلطان ولا يجوز لأحدكم أن يفتئد بين يديه؟ إمام الصلاة هذا من نواب السلطان، يجوز يتكلم. لكن فمن جهة سلطانه هذا مبني على العموم، إني أكلمه فيما بيني وبينه. أما من باب كونه عالما، من كونه مفتيا، من كونه كذا، فلا أقبل فتوى إذا خالفت الصواب، وأبين هذا. كونه عالما، كونه صاحب فكر، شعاري وصوفي، أتكلم إذا سئلت عنه أقول نعم أشعاري صوفي، هذا كلامه هذا كلام باطل، ما في مشكلة، بس المهم بالأسلوب طيب، ولا تولى هذا الصغار تشعر في رعونة ويكون الفساد أكثر. لا، طريقة أهل العلم القائمة على مصالح والقائمة على مباحثة علمية بحتة، لأنك تخرج هنا عن أصل بقدر معين، لكن تصان الشريعة، تصان الشريعة، لا نقدم أحدا عليها، فتصان بالطريقة الشرعية. هذا ليست لا هي ذكر مثال بالسلطان ولا شيء، ذكر مثال بالسلطان إياك، ولا حرف واحد ولا بالتلميح، لكن ذكر مثال في الدين غير، ذكر أخطاء في الشريعة غير، أما مثال بالسلطان فتقول هذا الظالم، هذا الفاجر، هذا الذي فعل وفعل وفعل، عنده مجاملات وعنده محاباة وعنده هذا ما ينجز أبدا. أما التنبين هذا خطأ وهذا صواب، هذا سنة وهذا بدعة، هذا كذا وكذا، هذا لا إشكال فيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عبد الله بن محمد أبو محمد اليمامي يعرف بابن الرومي، سكن بغداد وحدث بها عن عبد العزيز بن محمد الدار وردي والنضر بن محمد الجرشي وعمر بن يونس اليمامي وعبد الرزاق وعبدة بن سليمان وأبي أسامة وأبي معاوية الضرير وغيرهم، ونقل عن إمامنا أشياء منها. قال: كنت عند أحمد بن حنبل فجاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله، انظر في الأحاديث فإن فيها خطأ. فقال علي،
ونقل عن إمامنا أشياء منها،
قال كنت عند أحمد بن حنبل فجاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله، انظر في الأحاديث فإن فيها خطأ. فقال: عليك بأبي زكريا فإنه يعرف الخطأ.
الله أكبر. طب أحمد ما يعرف؟ هذه تزكية إحالة. عليك بأبي زكريا فإنه يعرف الخطأ. من أبو زكريا؟
يحيى بن معين.
نعم، هذا الذي يظهر، يحيى بن معين، هذا ابن أبو زكريا، وكان من أعلم الناس بالرجال، فقال عليك بزكريا فإنه يعرف الخطأ. نعم.
روى عنه جماعة منهم أبو حاتم الرازي، وقال هو صدوق. وسئل يحيى بن معين عن ابن الرومي فقال: مثل أبي محمد يسأل عنه، إنه مرضي ومات في جماد الآخرة سنة 36 ومائتين.
مثل أبي محمد يسأل عنه، إنه مرضي، إنه مرضي. وهذه الصيغة استعمل عند العلماء في تزكية بعض الناس، قال مثلي لا يسأل عنه، إنما يسأل هو عني. إذا كان ذا قدر، أظن العلامة العثيمين لما شاء الله الربيع أظن قال هذا كلام الشيخ العثيمين، قال مثلي لا يسأل عنه. أظن لما سئل الشيخ العثيمين عن الشيخ ربيع بن هادي رحمة الله عليه فقال مثلي لا يسأل عنه، فهذا تزكية، مثل ما يقول عن مثلي لا يسأل عن الألباني، إنما يسأل الألباني عني مثلا أو أي عالم من العلماء، فهذا تزكية. نعم، هذه أعلى ما تكون من التزكية، إنه مرضي. نعم.
قال عبد الله بن يزيد العكبري نقل عن إمامنا أشياء، منها قال سمعت رجلا يسأل أحمد بن حنبل فقال ما تقول في القراءة بالألحان؟ فقال أبو عبد الله ما اسمك؟ فقال محمد. قال فيسرك أن يقال لك يا محمد ممدودا؟
نعم، يعني تطبيق عملي، القراءة بالألحان. قال أبو عبد الله ما اسمك؟ قال محمد. قال فيسرك أن يقال يا محمد وكذا، يسرك هذا؟ طبعا ما يسره. إذن خذ الحكم، لكن هذا محمول عليه على الخروج عن النطق الصحيح بالتكلف، فتجعل الضم واوا، وتجعل الفتحة أليفا، تجعل الكسرة ياء، والنون غير مشددة مشددة، والنون المشددة تقرأ حركتين تجعلها أربعة، والألف التي تقف عليها بحركتين تجعلها أربعة أو ستة، وهكذا. فهذا كله ما يجوز، يبقى ده في تجاوز الحد وليس الأصل، وليس الأصل. فإن القراءة بقواعد أهل الأداء وقواعد التجويد، هذه القراءة تتفق مع النطق العربي واللسان العربي، مع النطق العربي واللسان العربي. فمحمد رسول الله، رسول واو هو تضم تمد بحركتين، غير رسول الله، رسل الله، والغيت الواو وجعلتها ضمة، هذا ما يصلح، هذا ما يصلح. فلا تجعل الضمة واوا ولا تجعل الواو ضمة فتختلس، هذا ما يجوز، ما يجوز. يبقى رسول رسول، لكن تجلس مثلا تؤذن مثلا اشهد ان محمد رسول الله، ما يصلح. او انت تقول حي على الصلاة، ما يصلح. هذه كم؟ هذه هي مشددة، حي على الصلاة مثلا. أو أيضا أشهد أن محمد رسول الله، ما يصلح. أشهد أن لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، كل ذي خروج عنه أكبر، جعلت ماذا؟ الفتحة ألفا، كل هذا ما يجوز. إنما لو نطقت النطق السليم الصحيح خلاص، للفقراء المهاجرين، خلاص ما يجي واحد يقول لك أنت متناطق للفقراء، يصلح تقول واحد مثلا يا إسماعيل، ما يصلح. كذلك هنا لا، نقول لا، هنا في أهل الأداء، لأن عندي همز بعد كذا، فيكون هذا المد والمد متصلا، ما يصلح. قبال الفقراء المهاجرين الذين، ما يصلح. إيه الداعي؟ لكن سيئة وجوه يمشي، فياء تمد وياء لا تمد، وواو تمد وواو لا تمد، يبقى على حسب. فالذي قصده أحمد لا تسقط على قواعد التجويد المعتبرة، قواعد التجويد المعتبرة سنة متبعة، قواعد التجويد المعتبرة مأخوذة من النطق العربي، ما في زيادة على هذا، حتى اختلاف القراءة رجع إلى اللسان العربي، لكن هذا على لسان كذا وهذا على لسان كذا وهذا على لسان كذا. فلما نقرأ سبح اسم ربك الأعلى، هذا لسان، الأعلى لسان، الأعلى لسان، الأعلى لسان، الأعلى لسان، إنما يخشى الله من عباده العلماء لسان، العلماء لسان، هذا كل لسان. فعلى حسب، السماوات والأرض لسان، ده ليس بتكلف. قواعد التجويد ليست منحوتة. قواعد التجويد كقواعد النحو. قواعد النحو مأخوذة من لسان العربي. قواعد التجويد مأخوذة من النطق العربي. قواعد الصرف من بنية الكلمة عند العربي. قواعد أصول فقه من فهم السلف. قواعد أصول الحديث من دقة السلف في قبول الرواية. وهكذا. هذه قواعد مدونة من علم. ولذا احنا دائما نكرر سبق العلم التدوين. دائما كده نقول سبق العلم التدوين. التدوين لعلم موجود. فالصحابة ما عندهم ولا مثلا كتاب صنف هذه العلوم. لكن ما في كتاب صنف في العلوم إلا وهو على منهجهم وعلى طريقتهم. فما كانوا محتاجين إلى قواعد تضبط لأنهم هم القواعد. هم القواعد. فما كان يحتاج. من يصنف لنا في الصحيح والضعيف والحسن وكذا أخ كتاب المجروحين. كتاب الثقات. كتاب ما كان عندهم أحد مجروح. كانوا لا يسألون عن الإسناد. فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالك. يبقى ما تقيل سموا لنا رجالكم. اللي احنا باب نسمها قواعد الجرح والتعديل. عمد المحدثين. لما وقعت الفتنة. أما هم لا. ما كان عندهم. كانوا لا يسألون عن الإسناد. حدثت عن ابن عمر أو ابن عباس أو ابن الزبير أو ابن مسعود أو ابن عمرو أي عبد من هؤلاء العبادلة فالحديث صحيح من جهة الإسناد. فكلام أحمد رحمة الله عليه محمول على هذا. محمول على هذا. وما أنكر في بعض القراءات محمول على هذا لا على ما وردت به ماذا السنة. أي سنة؟ سنة ماذا؟ التلقي. سنة متبعة. فالقراءات سنة متبعة. هكذا قرأ فلان هكذا قرأ علان هكذا قرأ. ولذا لما أنكر ابن جرير قرأت ابن عامر قدمنا ما هو متواتر في الأمة. هذه ما يرجع فيها الإسناد الخاص. ابن جرير نظر إلى إسناد الرواية الخاص. الإسناد الخاص الحديثي هذه عندنا التواتر. ما ننظر في سنة. إن النظرة في إسناد أي قراءة من هذه القراءات من التكلف. أنا ما أقول الآن قراءة ابن كثير ما إسنادها ولا قراءة ابن عامر ما إسنادها ولا قراءة جعفر ما قراءة أبي جعفر ما إسنادها. ما أقول هذا أصلا. إنما هذه قراءة سنة متبعة لتواترها في الأمة. تواترها في الأمة. نعم نعم نعم.
سؤال الشيخ العثيمين رحمه الله حول كتب الشيخ ربيع رحمه الله فأجاب الظاهر أن هذا السؤال لا حاجة إليه. وكما سئل الإمام أحمد عن إسحاق بن راهوية رحمه الله جميعا فقال مثلي يسأل عن إسحاق بل إسحاق يسأل عني. وأنا تكلمت في أول كلامي عن الذي أعلمه عن الشيخ ربيع وفقه الله.
نعم نعم. في لا مش الحال. لا الكلام في كلام أحمد. وجه كلام أحمد يعني وجه كلامه. نعم لا وجهه مش أتى به. ها
لا قال يعني في خلال كلامي قال صالح قلت لأبي زينوا القرآن بأصواتكم ما معناه.
اقرأ قرب الله.
أتي بأول كلام شخنا. قال فصل في قراءة القرآن بالألحان. أما قراءته من غير تلحين فلا بأس به وإن حسن صوته فهو أفضل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال زينوا أصواتكم بالقرآن وروي زينوا القرآن بأصواتكم. وقال لقد أوتي أبو موسى مزمارا من مزامير آل داود. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى لقد مررت بك البارحة وأنت تقرأ ولقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال أبو موسى
لو رأيتني وأنا أقرأ استمعي أخوتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. شر لحسن الصوت يعني وكذا.
فقال أبو موسى لو أعلم أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. روي أن النبي
يبقى قصد التحبير قصد شرعي. يعني قال الآن إحنا ما أقف وصلي قصد تزيين الصوت وقصد هذا مقصود شرعي إذا خلى من الرياء. لكن يكون قصدك الأمر الشرعي حتى تجمع قلوب الناس على ذلك. نعم. لأن ممكن بعض الناس قد يلعب بالشيطان فيقول لا تزين صوتك ولا يعني تحرص على هذا فإن هذا قد يخشى منه الرياء وقد هذا جهل. وإحنا قلنا ما يستغل الشيطان أحدا أكثر من استغلاله للجاهل. هذا مقصود شرعي. طالما مقصود شرعي، طالما القصد لهذا مقصود شرعي، يبقى خلاص مثل صدقة العلن. فأنا ما أتوانى عن صدقة العلن لو أنها ستجلب خيرا. ما يأتي الشيطان يقول الرياء. نعم.
وقال صالح:
فمن وافق الشرع فما رأى، إلا لداء بقى عنده. يعني أنا أتخلف عن التبكير للجمعة لأنه الرياء، أتخلف عن التصدر للتدريس إن كنت مؤهلا للرياء، أتخلف عن الإمامة للرياء، إذا ما بقي شيء من الأعمال. نعم.
وقال صالح: قلت لأبي: زينوا القرآن بأصواتكم، ما معناه؟ قال: أن يحسنه. وقيل له: ما معنى من لم يتغنى بالقرآن؟ قال: يرفع صوته به. وهكذا قال الشافعي. وقال الليث: يتحزن به ويتخشع به ويتباكى به. وقال ابن عيينة وعمر بن الحارث ووكيع: يستغني به. فأما القراءة بالتلحين فينظر فيه، فإن لم يفرط في التمطيط والمد وإشباع الحركات فلا بأس به.
تمام. إن لم يفرط، يبقى هذا محمول على إيه؟ على الإفراط. نعم.
فلا بأس به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرأ ورجع ورفع صوته. قال الراوي: لولا أن يجتمع الناس علي لحكيت لكم قراءته، لحكيت لكم قراءته. وقال عليه السلام: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وقال: ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. ومعنى أذن استمع، قال الشاعر في سماع
كأذنه. نعم.
قال الشاعر في سماع يأذن الشيخ له. وقال الوليد بن مسلم: يتغنى بالقرآن يجهر به. وقيل: يحسن صوته به. والصحيح أن هذا القدر
ولا هذا ليس بخلاف، يعني يرفع مع تحسين الصوت. نعم.
والصحيح أن هذا القدر من التلحين لا بأس به، لأنه لو كان مكروها لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح حمله على التغني في حديث ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي يتغنى بالقرآن على الاستغناء، لأن معنى أذن استمع، وإنما تستمع القراءة. ثم قال: يجهر به. والجهر صفة القراءة لا صفة الاستغناء. فأما إن أفرض في المد والتمطيط وإشباع الحركات بحيث يجعل الضم واوا والفتحة ألفا والكسرة ياء كره ذلك. ومن أصحابنا من يحرمه لأنه يغير القرآن ويخرج
ويزيد حروفا. من زيادة الحروف يا أخواني خطأ الحقيقة مشتهر حتى عند بعض الإخوة، وهو أن المد الطبيعي جانه مدا متصلا، يعني مثلا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، فهذه زيادة عن حركته، كأنما سيأتي بهمزة بعد ذلك أو يصل بهمزة بعد ذلك في آية أخرى. نعم.
قال: ويخرج الكلمات عن وضعها ويجعل الحركات حروفا. وقد روينا عن أبي عبد الله أن رجلا سأله عن ذلك،
فإذا جعل الحرف حركة أو جعل الحركة حرفا فهذا مذموم. نعم.
وقد روينا عن أبي عبد الله أن رجلا سأله عن ذلك فقال له: ما اسمك؟ قال: محمد. قال: أيسرك أن يقال لك يا محمد؟
نعم.
قال: لا. قال: لا. فقال: لا يعجبني أن يتعلم الرجل الألحان إلا أن يكون حرامه مثل حرم أبي موسى. فقال له رجل: فيكلمون؟ فقال: لا، كل ذا. واتفق العلماء على أنه تستحب قراءة القرآن بالتحزين والترتيل والتحسين.
نعم. ومثل ذلك القراءة بالمقامات الموسيقية فلا يجوز. القراءة بالمقامات الموسيقية لا يجوز. جميع المقامات الموجودة هي مقامات موسيقية، لكن أنزلوها على أيضا القراءة حتى يتعلم ماذا؟ الأداء. لسنا في حاجة إلى هذا. هذه مقامات أهل الفسق أصلا. فإذا قال قائل: ما لها علاقة بالفسق وكذا، إن استعملت في الفسق فهي محرمة، إذا استعملت في الطاعة فهي لا بأس بها. لا، نقول فيها تكلف وتكون على طريقة أهل الغناء. ولهذا تستمع للقراءة كأنما تستمع إلى الأغنية، لا فرق في الأداء، في ارتفاع وانخفاض وغير ذلك. لكن شيء تلفظه الطبيعة المستقيمة ومنة الله عز وجل على الإنسان بالصوت الحسن، لأن هذا نعمة من نعم الله، الصوت الحسن هذا نعمة من نعم الله، من غير تكلف ولا مراعاة هذا ما في مشكلة. واعلم أن أصحاب الأصوات الجميلة لو حسبت لو نظرت كراتهم قد تتفق مع هذه بدون قصد، دون قصد، إنما هذا لابد تخرج ترفع رفعا معينا وتنخفض انخفاضا معينا، وللقراءة بالتحزن وكذا مقام، وللقراءة بالقوة مقام، وهذه مقامات عندهم، هذه مقامات هي مقامات الموسيقى، لكن يقرؤون القرآن على طريقتها. نعم، سيكا والحجاز ونهواند كل هذه مقامات عندهم، سبعة مقامات يقرؤون على نفس مقامات الموسيقى تماما تماما. نعم يعني تقصد القراءة بقراءة الآن، القراءة هذه اللي هي مجودة، يسموها مجودة، إيه ما في أشكال لمن حسن قصده، ما في أشكال، يعني الطريقة طريقة صحيح، ما يتقنون جدا، ما تجد يعني المتقنين، يعني ما تجد فيها لا زيادة حرف ولا زيادة كذا، لكنها نوع يعني يعني فوق الترتيل، قد تكون هي التحقيق. نعم، علم إنكارهم طالما هي متفقة مع القواعد، علم إنكارهم، لكن نحن نتكلم لا عن الطريقة بقى، إنما نتكلم عن ماذا؟ عن ما يخالط هذه من صرادقات ومن تهيج الناس ومن قراءة في المآتم بها واستعمالها في غير موضع شرعية، إنما كقراءة عادية أنت تقرأها أنت كنت حسن الصوت وكذا، هذه قراءة طيبة ما فيها إشكالية. بل إذا كان إنسان يعني في بعض الناس يعني قد يأخذ قلبك في هذه القراءة يعني ويشعرك بلذة القرآن، فطالما أنه ليس فيها ما يخالف الأداء وطريقة أهل الأداء لا إشكال، وهم طبعا في الإتقان من أعلى الناس يعني إتقان في هذا، لكن للأسف المنع بقى من نواحي أخرى كثيرة، يعني منع من نواحي أخرى، أما كقراءة قراءة فهذه قراءة جيدة، يعني قراءة مجودة جيدة بالحرف ومسدزة في هذا، يتقنون الحروف يعني ويتقنون القامة، لكن يأتي بقى المخالفات الأخرى. ولهذا لا ننصح بمثلا من كان في قراءة المآتم والأشهادية وكذا أنك أنت تسمع ليس هذا على واحد، لأنك قد يهون عليك شأن البدعة، وقد يسمعك ولدك فيأخذ هذا أيضا ويحضر في كذا، لكن لو شيء مثلا مسجل عن ناس لا يعرفون مثلا ببدع أو ما قامت حجج عليهم أو كذا، والأولى طبعا لو كان أحد أهل السنة لا تعديله، لكن لو مجاهيل ما في مشكلة. نعم نعم، مين؟ لا خلاص كل واحد عنده بقى مثلية. مثلية، لو سألت أنت حسان، انت بتقول سؤال عن احمد النقيب، فقال مثل يسأل عن النقيب، ولا سألت احمد النقيب هقول لك مثل يسأل عن حسان، وحسان العدوي، هذه مجاملات، لكن عند علمائنا هذا دين، هذا دين، انت تظن ان ممكن يجامل بهذا؟ يجامل بدون هذا، لو كان انسان ليس له رتبة العلماء ممكن ان يجامله بالجائز، لكن ما يضع في رتبة الاكابر، يعني العثيمين هيقول في واحد مثلا مثل يسأل عنه وليس بعالم، لكن من أجل تأليف قلبه، لا، هناك أمور أخرى تتألف بها القلوب، لكن أنا لا أصدرك على أنك عالم وأقول أؤلف قلبك ما يصلح. نعم، من؟ مش أبو زكريا؟ أي نعم نعم، اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: ذكر من اسمه عبد الله ولم يعرف اسم أبيه. قال: عبد الله ابن أبي عوانة الشاشي أبو محمد شيخهم الإمام الذي على مذهبه أهل الشاش، ذكر أبو بكر التمار أنه من جملة أصحاب أحمد.
نعم،
قال ذكر من اسمه عبيد الله، قال عبيد الله بن أحمد بن عبيد الله ابن أخي الإمام الحلبي أبو عبد الرحمن، ذكره أبو بكر الخلال فقال رجل جليل جدا كبير القدر سمع عبيد الله بن عمرو الرقي، ولا أدري هو أكبر من أحمد بن حنبل أم لا، إلا أن شيوخنا الكبار حدثون عنه، سمع من أحمد التاريخ 14، وكانت عنده مسائل كبار جدا يغرب بها على أصحاب أحمد لم أكتبها عن غيره، سمعتها من رجل بترسوس عنه. قال عبيد الله الحلبي سمعت أبا عبد الله وسأله رجل عن حديث من حديث بشر بن نمير فقال لا تذكر الكذابين، قال وسألت أحمد بن محدث عن محدث كذب في حديثين في حديث واحد ثم تاب ورجع، قال توبته فيما بينه وبين الله تعالى لا يكتب عنه حديث أبدا. قال
وسأله رجل عن حديث
عن
حديث من حديث بشر بن نمير فقال لا تذكر الكذابين.
قال وسألت أحمد عن محدث
يقول في الحاشية، قال صالح بن أحمد بن حنبل عن علي بن المديني قيل ليحيى القطان لقيت بشر بن نمير؟ قال نعم وتركته. وقال غيره عن يحيى كان ركنا من أركان الكذب. طيب قال وسألت أحمد عن محدث
وسألت أحمد عن محدث كتب في حديث واحد ثم تاب ورجع، قال توبته فيما بينه وبين الله تعالى لا يكتب عنه حديث أبدا. قال وسمعت أبا عبد الله وسئل
وليس أخطأ وليس وهم، فإنه تكتب أحاديث من وهم، ومن ذا الذي يأمن؟ لكن إذا كثرت الأوهام دل على سوء الحفظ، لكن أن يهم المرة أو المرات التي لا تساوي شيئا بجوار ما روى فإن هذا لا يقدح فيه. إنما كذب هذا الذي يسقطه. يقول أحمد لما سئل عن محدث كذب في حديث واحد ثم تاب ورجع قال توبته فيما بينه وبين الله تعالى لا تكتب عنه حديثا أبدا. طيب هل هذا من قبيل الورع؟ لأن من كذب مرة لا نأمن يكذب الثانية، ومن تاب وكذا لا نأمن يكون توبته دبلوماسية بحيث لا يهجره الناس، أم ماذا؟ الكذب هذا من جملة المعاصي، والكذب هذا فسق يسقط الرجل، لكن إذا تاب وحسنت توبته ألا يعود إليه ذلك؟ الذي يظهر أن هذا من قبيل ورع الزايد أو يكون مذهبا لأحمد رحمة الله عليه. إنما الكذاب هذا إذا تاب وعلمت توبته وحسنت وعلم أنه من أضبط الناس في ذلك فما المنع أن تقبل؟ لكن رتبة بخلاف رتبة غيره حتى ولو تاب، فإن رتبة بخلاف رتبة غيره. أما أنه لا يكتب ذلك مطلقة فالحقيقة في ذلك يعني نظر، إما أن يكون هذا على وجه التشديد والإنكار على من كذب، أو لمن لم يعرف توبته يعني بإتقان. إنما إذا تاب وأحسن وحسن توبته وعرف صدقه وتحري وسبر أحواله فكانت مستقيمة فمثل هذا يكتب عنه حديثه، فإن العبرة بهذا الأمر. وإذا كذب مرة فليقال يعني كذاب يطرح حديثه، إنما من كان الكذب له عادة حتى ولو كان في حديث الناس فإن هذا الذي يطرح حديثه. فالتائب من هذا والله أعلم إذا حسن توبته وعلم صدقه أنه إن شاء الله يكتب حديثه. نعم.
قال وسمعت أبا عبد الله وسئل عن رجل يقيم
شو بدي مسألة يكون ذكرها. نعم. طيب أحسن.
جاء في شرح الألفية ثم إن أحمد الحميدية لم ينفرد بهذا الحكم.
ثم إن
أحمد والحميدية لم ينفرد بهذا الحكم، بل نقله كل من الخطيب في الكفاية والحازمي في شروط الستة عن جماعة، والذهبي عن رواية ابن معين وغيره، واعتمدوا كذا للإمام أبي بكر الصيرفي شارح الرسالة وأحد أصحاب الوجوه في المذهب مثله، حيث قال كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد لقبوله بتوبة تظهر.
لم نعد
لقبوله بتوبة تظهر، وأطلق الكذب بكذب
واقتضى
قال وأطلق الكذب بكسر الكاف وسكون المعجمة عن إحدى اللغتين كما ترى، ولم يصرح بتقييده بالحديث النبوي. ونحوه حكاية القاضي أبي الطيب الطبري عنه، فإنه قال إذا روى المحدث خبرا ثم رجع عنه وقال كنت أخطأت فيه وجب قبول قوله، لأن الظاهر من حال العدل الثقة الصدق في خبره، فوجب أن يقبل رجعوه عنه كما تقبل روايته. وإن قال كنت تعمدت الكذب فيه، فقد ذكر أبو بكر الصيرفي في كتاب الأصول إنه لا يعمل بذلك الخبر ولا بغيره من روايته. وقال المصنف إن الظاهر أن الصيرفي إنما أراد الكذب في الحديث النبوي خاصة، يعني فلا يشمل الكذب في غيره من حديث سائر الناس، فإن ذلك غيره كغيره من المفسقات تقبل رواية التائب منه، لا سيما وقوله كما قال المصنف من أهل النقد قارنة في التقييد، بل قال في موضع آخر وليس يطعن على المحدث إلا أن يقول تعمدت الكذب، فهو كاذب في الأول أي في الخبر الذي رواه واعترف بالكذب فيه، ولا يقبل خبره بعد ذلك أي مؤاخذة له بإقراره على ما قرر في الموضوع. وزاد أي الصيرفي على الإمام أحمد والحميدي أن من ضعف نقلا أي من جهة نقله، يعني لوهم وقلة إتقان ونحوهما، وحكمنا بضعفه وإسقاط خبره لم يقو أبدا بعد أن حكم بضعفه، هذا أطلق. ووزان ما تقدم عدم قبوله ولو رجع إلى التحدي والإتقان، ولكن قد حمله الذهبي على من يموت على ضعفه، فكأنه ليكون موافقا لغيره وهو الظاهر. ثم إن في توجيه إرادة التقييد بما تقدم نظرا، إذ أهل النقل هم أهل الروايات والأخبار كيفما كانت من غير اختصاص، وكذا الوصف بالمحدث أعم من أن يكون يخبر عنه صلى الله عليه وسلم.
طيب شوف ابن حجر ذكر المسألة، يعني أخصر أو ابن الصلاح أخصر بغدادي معصي.
قال الخطيب البغدادي رحمه الله في الكفاية باب في أن الكاذب في غير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ترد روايته، قد ذكرنا آنفا قول مالك ابن أنس في ذلك، ويجب أن يقبل حديثه إذا ثبتت توبته،
ويجب
أن يقبل حديثه إذا ثبتت توبته. أما الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضع الحديث وادعاء السماع، فقد ذكر غير واحد من أهل العلم أنه يوجب رد الحديث أبدا وإن تاب فعله، ثم ذكر أسانيد عن ذلك، ثم ذكر عن أحمد قال ذكر الحديث قال سألت أحمد بن حنبل عن محدث كذب في حديث واحد ثم تاب ورجع، قال توبته فيما بينه وبين الله تعالى، لا يكتب حديثه أبدا. ساق بسنده عن عبد الله بن المبارك من عقوبة الكذاب أن يرد عليه صدقه. ساق
لابد أن نفرق تفريقا مهما جدا بين الكذاب والذي كذب في حديث، ويتكلم هنا عن محدث كذب في حديث واحد ثم تاب ورجع. أما الكذب صار وصفه كذب وصفا له، فهذا يتجه الكلام في أنه لا يكتب حديثه حتى ولو تاب أما الذي يكذب في حديث ثم تاب هذا أمر طارئ. نعم.
ثم قال سمعت رافع بن أشرس قال كان يقال إن من عقوبة الكذاب ألا يقبل صدقهم، قال وأنا أقول ومن عقوبة الفاسق المبتدع ألا تذكر محاسنه. وقال عن سفيان الثوري من كذب في الحديث افتضح، قال أبو نعيم وأنا أقول من هم أن يكذب افتضح. وقال عبد الله بن الزبير الحميدي فإن قال قائل فما الذي لا يقبل به حديث الرجل أبدا، قلت هو أن يحدث عن رجل أنه سمعه ولم يدركه، أو عن رجل أدركه ثم وجد عليه أنه لم يسمع منه، أو بأمر يتبين عليه في ذلك كذب، فلا يجوز حديثه أبدا لما أدرك عليه من الكذب فيما حدث به. قال الخطيب هذا والحكم فيما إذا تعمد الكذب وأقر به.
نعم.
قال النووي في شرحه على مسلم ثم إن من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عامدا في حديث واحد فسق وردت روايته كلها وبطل الاحتجاج بجميعها.
قال من؟
من كذب على رسول.
لا من قائل من هذا؟
النووي في شرح على مسلم
يقول
طرح المسألة قال ثم إيه ثم من إن من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عامدا في حديث واحد فسق وردت روايته كلها وبطل الاحتجاج بجمعها، فلو تاب وحسنت توبته فقد قال جماعة من العلماء منهم أحمد بن حنبل والحميدي شيخ البخاري وصاحب الشافعي ومن فقهاء أصحابنا وأبو بكر الصيرفي من فقهاء أصحابنا الشافعيين وأصحاب الوجوه منهم وتقدميهم في الأصول والفروع لا تؤثر توبته في ذلك ولا تقبل روايته أبدا، بل يحتم جرحه دائما. وأطلق الصيرفي وقال كل من أسقطناه خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد لقبول توبته تظهر من ضعفنا نقله ما لم نجعله قويا بعد ذلك. قال وذلك مما افترقت فيه الرواية والشهادة، ولم أرى دليلا لمذهب هؤلاء، ويجوز أن يوجه بأن ذلك تغليظا وزجرا بليغا.
يعني النووي يقول لا أرى دليلا هؤلاء، ويمكن أن يوجه هذا تغليظا، يكون من باب التعزير حتى يؤدب غيره إذا عرف الرجل أنه إذا كذب مرة فلا يكتب حديثه يخاف. نعم.
ولم أرى دليلا لمذهب هؤلاء، ويجوز أن يوجه بأن ذلك جعل تغليظا وزجرا بليغا عن الكذب عليه صلى الله عليه وسلم لعظم مفسدته، فإنه يصير شرعا مستمرا إلى يوم القيامة بخلاف الكذب على غيره والشهادة، فإن مفسدتها قاصرة ليست عامة. قلت هذا الذي ذكراه هؤلاء الأئمة ضعيف مخالف للقواعد الشرعية، والمختار القطع بصحة توبتي في هذا وقبول روايتي.
يقول والمختار نو يقول المختار القطع
والمختار القطع بصحة توبته في هذا وقبول روايته بعدها إذا صحت توبته بشروطها المعروفة، وهي الإقلاع عن المعصية والندم على فاعله ثم ذكره.
نعم. وأقول لعل أنه يفرق بين الكذاب ومن كذب، أما الكذاب فيعاقب بترك طلاق حتى ولو تاب عقوبة له، أما وفي خبر غيره غني عن ذلك. أما الذي كذب في حديث في كذا ثم تاب وأناب فإن أمره هين، فإذا تاب حسن توبته قبلت روايته. نعم. ويكون كلام أحمد إما أن يكون هذا مذهبا له أو من باب التغليظ. نعم.
قال وسمعت أبا عبد الله وسئل عن رجل يقيم ببلده وينزل في الحديث درجة، قال ليس يطلب العلم هكذا، لو طلب العلم هكذا مات العلم، إنما يؤخذ العلم عن الأكابر.
الله أكبر، هذه فائدة جليلة عظيمة جدا. يسأل أحمد رحمة الله عليه عن رجل يقيم ببلده وينزل في حديث درجة، يعني لا يرحل الطلب، عند علماء في بلده فيأخذ حديثهم ولا يحتاج إلى رحلة، هيحصل علما، لكن بدرجة أنزل، بدلا من أن يكون بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أو 4 لو رحل سيكون بينه وبين الرسول 5 أو 6 ويحصل نفس الحديث لكن في بلده دون رحلة. فوجه أحمد رحمة الله عليه كلامه فقال ما هكذا يطلب العلم، العلم ما يطلب كذا، يعني براحة تنظر إلى شيخ بجوارك تأخذ عنه العلم ولا ترحل ولو كان أنزل درجة في رواية، وإنما العلم يطلب بماذا؟ بالتعب والنصب، لا يطلب براحة الجسم، كما ذكر مسلم عن يحيى ابن أبي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسم، الذي يحب النوم الكثير ما يمكن حصر علم كثير، الذي ينام كثيرا لا يطلب العلم كثيرا، اهنأ بنومك واترك العلم، لكن العلم يحتاج إلى تعب إلى نصب كما قال بعض السلف يحتاج إلى بكور كبكور الغراب وصبر كصبر الحمار، يعني تتحمل ولا تتململ. وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما قد رحل في حديث واحد 1 شهرا ذهابا وشهرا نيابا، لماذا؟ من أجل علو الإسناد، وإلا فالحديث عنده أصلا، لكن طلب علو الإسناد أن يسمعه ممن سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام أحمد كان يطلب الرحلة ولهذا كانت الرحلة من أجل الإسناد العالي سواء إلى الرسول أو إلى إمام معتبر كانت مقصدا عند السلف الصالح. ومن هنا افتخر أو بمعنى صح صار من فضائل بعضهم قرب الإسناد بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يعرف للبخاري رحمة الله عليه ثلاثيات، أي بينه وبين النبي ثلاثة، وكما يعرف لغيره أيضا ثلاثيات يتنافسون أن يكون الواحد قريبا. بل إن مسلما قد سبق البخاري في بعض الأحاديث في مصنف في الرباعيات، فيكون فيها أعلى إسنادا من البخاري رحمة الله عليه. إذن كان الرحلة لعلو الإسناد وطلب العلو وكذا كانت مقصدا عظيما عند من؟ عند السلف الصالح. إنما تستريح وتطلب علم من أقصر طريق، يقول أحمد رحمه الله: لو طلب العلم هكذا مات العلم، إنما يؤخذ العلم عن الأكابر، يعني ولو احتاج إلى رحلة. ولهذا الإمام أحمد رحل من بغداد إلى اليمن لعبد الرزاق، مع أن أحمد بن حنبل أجل من عبد الرزاق منزلة، لكن عنده أحاديث ليست عند أحمد فرحل يطلبها، فلا يطلب علم إلا بالرحلة. فلو كان الذين في بلدك أنزل درجة والذين في غير بلدك أرفع درجة، ارحل إلى من على اسنده، فإنه مطلب عظيم وعزيز يقدره من عرف هذا العلم وشرفه. طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل بعد العصر إن شاء الله.